الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. الشرح أنه يجب على كل المكلفين الإيمان باللوح والقلم. واللوح هو عبارة عن جرم علوي قيل هو تحت العرش وقيل فوقه، يعني اختلف العلماء أين اللوح المحفوظ، هل هو تحت العرش أم فوق العرش. ففوق العرش لا يوجد ما تدعيه المشبهة المجسم الوهابية، يقولون الله تعالى فوق العرش بالمكان، هذا من تصوراتهم وتخيلاتهم. فوق العرش يوجد اللوح المحفوظ على قول بعض العلماء، ويوجد فوق العرش كتاب كتب فيه آخر آيتين من سورة البقرة كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفوق العرش يوجد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، كتاب كتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، معناه مظاهر رحمة الله أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب. مظاهر الرحمة أسبق وجودا، الملائكة خلقوا قبل الإنس والجن، الجنة خلقت قبل النار، الجنة أوسع من النار، الملائكة أكثر خلق الله عددا، أكثر من حبات الرمال وقطرات الأمطار، أكثر من البشر، أكثر من الجن، أكثر خلق الله عددا. هؤلاء خلقوا قبل مظاهر الغضب. ليس معنى إن رحمتي سبقت غضبي أن الله له صفة سابقة ومسبوقة وأخرى مسبوقة، لا، السبق هذا الذي يكون فيه سابق ومسبوق هذا في الخلق، الخالق لا يوصف بصفة حادثة أو بسابق ومسبوق، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. وأما القلم فهو جرم علوي خلق قبل اللوح، ثم خلق اللوح فأمر بأن يجري على اللوح فجرى بأمر الله تعالى فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. كل ما كان في الماضي وما يكون إلى يوم القيامة القلم جرى بقدرة الله، ليس أحد أمسكه وأجراه، جرى بقدرة الله. هذا القلم هو القلم الأعلى، ليس كأقلام الدنيا، هو خلق من نور، القلم الأعلى خلقه الله تعالى من نور وجرى بقدرة الله فكتب على اللوح المحفوظ مقادير الخلائق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى كتب مقادير الخلائق؟ ما يحصل الآن وما حصل في الماضي وما سيحصل إلى يوم القيامة، لأن ما بعد ذلك لا نهاية له، هذا لا يحصل في عدد بكتابة. أنفاس أهل النار ما لها حصر، الكفار خالدون في جهنم، المؤمنون خالدون في الجنة، أنفاسهم ما لها حصر، نعيم أهل الجنة ليس منحصرا بوقت ينتهي إليه، خالدون فيها أبدا، وأولئك أيضا خالدون فيها أبدا، الكفار خالدون في جهنم والمؤمنون خالدون في الجنة، فهؤلاء لا نهاية لهم وهؤلاء لا نهاية لهم، فهذا لا ينحصر بالكتابة، لا ينحصر بالكتابة. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فعلم الله غير متناه، أما المكتوب في اللوح المحفوظ شيء متناه، فاللوح ليس فيه تفاصيل ما يقع في الآخرة لأن هذا شيء لا نهاية له. قال المؤلف رحمه الله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. لو كل الخلق اجتمعوا على أن يعملوا شيء بخلاف ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون، لا يكون إلا ما شاء الله، ما كتب في هذا اللوح المحفوظ من القضاء المبرم فإنه لن يتغير، ما شاء الله أن يكون لا يتغير، ما قدر الله أن يكون لا يتغير، لن يتغير، ولا أحد يستطيع أن يغير، لأنه لو كانت مشيئة الله تتغير فكان حادثا، لأن التغير أقوى علامات الحدوث، الحادث لا يكون إلها، نحن مشيئتنا تتغير. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت الله بنقض العزائم، معناه مما يدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وجود مشيئة الله أن عزائمنا تنتقض تتغير، نحن ننوي شيئا ثم نغير، نعزم على شيء ثم نغير، نقرر أن نفعل شيئا ثم نغير. الله ليس كخلقه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لو دعا نبي من الأنبياء، لو دعا نبي من الأنبياء، مشيئة الله لا تتغير. إذا واحد قال لك شو الدليل أن مشيئة الله لا تتغير، ليس كمثله شيء، لو كانت مشيئته تتغير لكان له أمثال كثير لا يحصون، لأن البشر والجن تتغير مشيئاتهم، يشاءون شيئا ثم يغيرون، يشاءون شيئا ثم يغيرون. أما الله تعالى فمشيئته لا تتغير، فإذا قال لك شو الدليل، ليس كمثله شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: سألت ربي لأمتي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، هذا معناه أن مشيئة الله لا تتغير حتى لدعوة أفضل الخلق. محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، أكرم الخلق على الله، قال: سألت ربي لأمتي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. وفي رواية لهذا الحديث: وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني إذا شاء الله أمرا لا يتغير، القضاء المبرم لا يتغير، في شيء اسمه القضاء المبرم مكتوب في اللوح المحفوظ يصير كذا، شاء الله أن يكون كذا، هذا لابد أن يحصل. وفي شيء يسمى القضاء المعلق أو القدر المعلق، مش معناته أن مشيئة الله تتغير، لا، الملائكة الذين لهم صحائف ينسخون فيها ما ينقلون من اللوح المحفوظ، ما شاء الله لهم أن ينقلوه في صحائفهم، من جملة ما يكتبون في هذه الصحائف القضاء المعلق، القضاء المعلق، القضاء المعلق، القدر المعلق يقال له، يعني شو مثل شو يكون مكتوب في اللوح المحفوظ، وهم هذا الذي يطلعون عليه حين ينسخون في صحائفهم: فلان إن وصل رحمه عاش كذا، فلان هو ذاته يعني، إن لم يصل رحمه عاش كذا، يعني الأقل، مثلا إن وصل رحمه عاش 60 سنة، الله عالم إذا كان يصل أو لا يصل، بعيش 60 ولا بعيش 50 إن لم يصل، بس من الذي لا يعلم؟ الملائكة الذين يستنسخون في صحائفهم من اللوح المحفوظ فيكتبون القدر المعلق أو القضاء المعلق في صحائفهم، ولكن ما شاء الله أن يكون من العبد سيكون، هذا لا يتغير، ما شاء الله أن يكون من العبد سيكون، لكن هم لا يعلمون. كذلك يكون مكتوب في اللوح المحفوظ: فلان إن دعا بكذا حصل له، فلان هو ذاته إن لم يدعو لا يحصل له. الملائكة لا تعلم إن كان سيدعو ويحصل له أو لا يدعو ولا يحصل له، أما الله فلا تخفى عليه خافية، عالم بعلمه الواحد الأزلي الأبدي الذي لا يزيد ولا ينقص ولا يتطور ولا يتغير، إن كان يدعو فيحصل له أو لا يدعو فلا يحصل له. هذا شو اسمه؟ القدر المعلق أو القضاء المعلق، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حين تكلم على أنه هذا يمحوه الدعاء، لا يمحوه، لا يمحو القدر إلا الدعاء، معناته القدر المعلق، معناته إذا حصل من هذا العبد أن دعا بمشيئة الله وتحقق له بمشيئة الله يكون الآخر اندفع به، يعني ما حصل لأن الله لم يشأ، لأن الله تعالى لم يشأه، ليس معناه أن تقدير الله يتغير أو أن مشيئة الله تتغير، لا، هذا معناه أن هذا رده، أن هذا رده حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. شو يعني لا يرد القدر إلا الدعاء؟ مش معناته يغير صفة الله دعاء العبد؟ لا، وهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأصدق الخلق عليه الصلاة والسلام، دعاءه لم يغير مشيئة الله، لم يغير تقدير الله الأزلي. شو معنى لك أن لا يرد القدر إلا الدعاء؟ القدر المعلق بمشيئة الله، يحصل من هذا العبد أن يدعو الله فيرد الآخر، يعني لا يحصل الآخر اللي هو مكتوب في اللوح المحفوظ ونقلته الملائكة في صحائفها، لكن الله ما شاء أن يحصل، لأنه لو شاء أن يحصل لحصل. هذا مهم جدا بيانه للناس، هذه بيكتبوها على ورقة بيعملوها زخرفة وبينشروها بالمحلات وبينشروها بالمصاعد، تفوت بتلاقي مكتوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. الجاهد شو قد يظن؟ أنه إذا واحد دعا بيتغير تقدير الله، بيتغير مشان دعائه. تقدير الله لا يتغير، مشيئة الله لا تتغير، علم الله لا يتغير، لأنه لو تغير ما بيكون علم. لو كان يتغير علم الله، يعني لو كان يحصل بخلاف ما علم ما بيعود علم. العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، الله يعلم الأشياء على ما هي عليه، يعلم ما حصل وما يحصل وما سيحصل، لا يجوز أن يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. فجدا مهم بيان معنى هذا الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، أي لا يرد القدر المعلق إلا الدعاء بمشيئة الله، يعني الله شاء في الأزل أن يدعو هذا العبد وأن يندفع ذاك القدر المعلق اللي نسخته الملائكة في صحائفها، واللي هو ما شاء الله أن يحصل، لأنه لو شاء الله أن يحصل لحصل، لأن مشيئة الله مثل ما قلنا لا تتغير. الرسول صلى الله عليه وسلم نبه أنه إذا حصل مع الإنسان شيء لا يقول لو فعلت كذا لكان كذا، لا يقول لو فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا اللي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. شو يعني قدر الله وما شاء فعل؟ معناه تقدير الله لا يتغير، الله له تدبير أزلي لا يتغير، ما قدر الله أن يكون لابد أن يكون، وما شاء فعل فعل الله أن صفته في الأزل والمفعول حادث، ما قدر الله أن يكون يوجد بتخليق الله، الله يخلقه ليس العبد يخلقه، غير الله لا يخلق شيئا. العلماء قالوا دليل بسيط، يعني ظاهر للعيان أن غير الله لا يخلق شيئا، وهو قالوا إن العبد الذي يشق التفاحة، مش بتجيب أمراض التفاحة بتشقها، قالوا لو كان خالقا لفعله لخلق فيها الانتئام، هو شقها بيقدر يخلق فيها الانتئام؟ لا يستطيع، فإذا هو ما خلق الشق اللي حصل، هو اكتسب ذلك، هو وجه قصده نحو ذلك، خلقه الله عند ذلك. فإذا العبد لا يخلق شيئا بدليل ظاهر مثل هذا، إن العبد إذا شق التفاحة هو لم يخلق هذا الانشقاق الذي حصل، بدليل أنه لا يستطيع أن يخلق فيها الانتئام. ليش أقول بدليل؟ لأن هذا ظاهر، المدعي الضال قد يقول لك لا هو خلق الانشقاق. طب لو كان خالقا للانشقاق لا يكون خالقا للالتئام لو أراد؟ هو ليس خالقا لهذا وليس خالقا لهذا. لو كنت أنت خالقا لقولك أليس كنت تخلق الحرف على حسب ما تريد؟ وقلنا نحن العبد جعله الله يستطيع أن ينطق بحرف الباء والميم إذا أطبق شفتيه، وإذا فتح فاه لا يستطيع أن ينطق بهما. لو كان خالقا لكلامه لخلق الحرف وهو يفتح فمه، الحرف الشفوي مثل الميم والباء، هل يستطيع إنسان حسب العادة أن ينطق بالباء وهو فاتح فاه؟ لا يستطيع، فإذا هو لا يخلق حرفا، كيف يخلق ما هو أكثر من ذلك، ما هو أظهر من ذلك؟ الإنسان لا يستطيع أن يخلق شيئا، الخالق هو الله، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. إذن العباد لا يستطيعون تغيير ما شاء الله أن يكون. لذلك الرسول علم بعض بناته أن تقول، وجرى على ألسنة كل المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله أي ما أراد الله في الأزل أن يكون كان، من نستطيع أن نغيره؟ لا نستطيع، لا نحن ولا غيرنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أليس قتل كثير من أصحابه في القتال ضد الكفار؟ الله شاء ذلك، ما بيستطيع الرسول أن يغير ذلك. سيدنا نوح عليه السلام أليس دعا قومه كما قال الله تعالى 1000 سنة إلا 50 عاما؟ دعاهم كم آمن معهم؟ نحو 80 شخصا فقط. ما بيستطيع هو أن يغير ذلك، إن هو لا يخلق الاهتداء في قلوب المهدي، ولا يخلق شيئا، النبي لا يخلق شيئا ولا الولي يخلق شيئا، فهو ما غير مشيئة الله. الله شاء أن يكون الأمر كذلك فكان كما شاء الله. الله قدر ذلك، كان بتقدير الله الأزلي ما شاء الله، وعلم الله في الأزل أن يكون على هذا الوجه. الشرح أن الألفاظ التي ذكرها المؤلف هنا وردت فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، بعضها بعين اللفظ المروي وبعضها بما هو معنى اللفظ المروي، وذلك مما يشهد العقل بصحته، لأنه قامت البراهين العقلية على أزلية علم الله بما يكون أبدا، فوجب الاعتقاد بمضمون ما ذكر، بما أن الدليل العقلي قام على أن الله تعالى عالم بكل شيء بعلم واحد أزلي أبدي، وعلمه ليس بمتطور ليس بمتغير، لا يزيد ولا ينقص، ومعلوم أن العلم كما ذكرت منذ قليل هو معرفة الشيء على ما هو عليه، فإذا الله علم كل ما يكون وما سيكون، ما كان في الماضي وما يكون وما سيكون إلى ما لا نهاية له، فإذا لن يكون إلا ما علم الله تعالى أنه يكون، لأنه قلنا إن لم يكن وبعد علم يصير جهلا، والجهل نقص على الله. فإذا الله شاء وقدر في الأزل أن يكون ما علم أنه يكون. إذا واحد فهم مسألة إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى يسهل عليه أن يفهم أن الله تعالى كل شيء يجري بمشيئته وبتقديره وبتخليقه يصير، إذا فهم. ليش؟ لأننا نقول علم كل شيء، وعلمه ليس بمحصور ليس بمتناهي، لأنه علم ما لا ينتهي، علم ما لا ينتهي، وعلم ما لا يكون، أن لو كان كيف يكون، هذا علم الله سبحانه وتعالى. أما علم الخلق فليس كذلك، أنت علمك محصور يحصل لك بعد جهل، يزيد وينقص، وبيخرف الواحد بس يصير معه الزهايمر، شو بيصير فيه؟ كثير معلومات بينساه، بينسى حاله، بينسى من هو. هذا لا يجوز على الله. هذول اللي بيقولوا الله سبحانه وتعالى ابن لغيره والعياذ بالله، جعل الله كخلقه. نحن بيقرأ علينا بعد الشباب والقوة الكبر والعجز والضعف، وكثير من الناس يصيبهم الخرف ويزال القدر من تحتهم. هذا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى؟ لا يجوز عليه، لا يجوز على الله. فبيصيب الإنسان الخرف، ينسى ما كان يعلم، حتى إنه ينسى نفسه، يعني بيقولوا شو اسمه ما بيعرف مين هو، ابنه بيحكي معه ما بيعرف هذا ابنه، بنته بتعرف. هذا يجوز على الله؟ لا يجوز على الله. فما أسخف عقلا من يقول إن الله تعالى ولد لغيره، ولد من غيره، أو أنه أصل لغيره، مثل ما الشجرة أصل للفروع اللي بتطلع منها، للثمار والعروق اللي بتطلع منها. هذا يجوز على الله سبحانه وتعالى؟ لا يجوز على الله. لكن بعض الناس حرمهم الله تعالى الفهم الصحيح، يعرفون في أمور الدنيا ويجهلون الأمر الأهم اللي هو أمر الآخر. أطمع عرف الواحد من أمور الدنيا إن لم يكن على الإيمان يستفيد في الآخرة من هذا شيئا؟ يستفيد شيئا؟ ما يستفيد. أصلا كان عنده اللي بسموه التطور والتكنولوجيا والمعلومات والسلاح والأنظمة الحديثة بالمعلوماتية، هل إذا كان كافرا ينفعه هذا في الآخرة شيئا؟ لا ينفعه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يؤتى بأكثر أهل الدنيا تنعما، ف فيغمس غمسة في جهنم، يقول هذا أكثر واحد متنعم في هذه الدنيا. فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. هذا أكثر واحد في متنعم، هذا أكثر واحد، ويؤتى بأكثر أهل الدنيا بؤسا من المؤمنين فيغمس في الجنة، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. الله تعالى أزال عنه ذلك، خلاص انتهى راح. في هذه الدنيا المؤمن يعاني يقاسي في هذه الدنيا، إذا ثبت على الإيمان على طاعة الله فهو الفائز، جزاؤه الجنة. من صبر على البلاء في الدنيا وهو مؤمن لم يعترض على الله ولم يعص ربه بسبب البلاء جزاؤه الجنة، أما إذا اعترض على الله كفر، ومن كفر خسر الدنيا والآخرة. راح الثواب، إذا كان مسلم كان له ثواب راح الثواب، وبقي البلاء وبقي العذاب. يعني يتعذبه في الدنيا، ما يتعذبه في الدنيا إن اعترض على الله يبقى هذا العذاب، يبقى هذا البلاء، يكون خسر الثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما كان البلاء أكثر كلما كان الثواب أكثر. كلما كان البلاء أكثر على مين؟ على المؤمن، كافر ما له ثواب. كلما كان البلاء على المؤمن أكثر كلما كان الجزاء أكثر، الثواب أكثر. قال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما شو ابتلاهم. على كثير من الجهال إذا صارت له مصيبة بيقولوا الله غضبان علينا اليوم صار لنا كذا وكذا، الرسول شو عم بيقول؟ وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، المؤمنون الذين يحبهم الله يبتليهم كثيرا حتى ترتفع درجاتهم أكثر وأكثر. في بلاء، بلاء انتقام، يكون واحد كافر في الدنيا يصير عليه بلاء انتقام، ما منقول هذا يحبه الله، لا، وأنا عم بيقول الرسول عن المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الكافر ما له حسنات، الكافر ليس له حسنات ليستفيد منها في الآخرة. هذا الكلام عن المؤمنين، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي فله الرضا هو الكسبان هو الفائز، ومن سخط فله السخط هو الخسران. الله لا يضره أحد ولا ينفعه أحد مهما نزل البلاء. شفتوا لو قطع الإنسان تقطيعا، اجوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة وهو متوسل على برد له عند الكعبة، فقالوا له يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا صلى الله عليه وسلم. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام قد كان فيما قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة يوضع فيها ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه حتى يترك دين الله ولا يترك دين الله، يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويؤتى بالمنشار وينشر حتى يقتل، يعني بينشروه حتى يقتلوه ليترك دينه، لا يترك دينه. هذا كان في فيما قبل حصل. يقول لنا الرسول عليه الصلاة والسلام معناه اصبروا على طاعة الله واثبتوا على دين الله. حصلت شدائد كثيرة فيما قبل، المرأة اللي جابها فرعون وكانت مؤمنة وعندها أولاد أراد منها أن تكفر، هي لا تعبد إلا الله، ما رضيت أن تقول هو ربي، فجاب لها أولاد قديش صعب وأغلى الماء وصار يعطيهم واحدا واحدا حتى معها رضيع أخذه. الله تعالى أنطقه قال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثبتت على الإيمان، ألقاها في الماء المغلق، بس فازت هذه المرأة فازت. فالرسول عم يقول للصحابة أنه يعني اثبتوا واصبروا، قد كان فيما قبلكم يحصل شدة، الشخص ينشر بالمنشار يقتل، الشخص يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه حتى يترك دينه ولا يترك دينه، ثابت على الإيمان، وأنتم اثبتوا على الإيمان. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا واحد يا لطيف يا أرحم الراحمين إذا واحد حصلت عنده هذه الغفلة الشديدة فاعترض على الله قال يا رب ليش عم تعمل فينا هيك؟ شو عامل لك؟ احنا كفر، ومن كفر لا يضر الله شيئا، بيكون ضر حاله ضر نفسه، الله غني عن العالمين. فقولوا للناس إذا أصابهم البلاء اصبروا على ما ابتلاكم الله به وإياكم والاعتراض على الله، فإن من اعترض على الله كفر. قد ما كان البلاء شديد، واحد بيقول لك طب راح أولادي، يقول لك راحت عائلتي خسرت كل شيء، كان عندي بيت وأولاد ومال وزراعة. سيدنا أيوب أفضل منا، أفضل من الأولياء، من كل الأولياء، لأنه نبي الله. الله تعالى ابتلاه بمرض ألزمه البيت 18 عاما. جاء الشيطان هدم على أولاده حائطا عنده، فمات كل أولاده، كلهم 14 ولد ماتوا، 7 ذكور و7 إناث ماتوا، ما اعترض على الله ولا حصل منه معصية صغيرة بسبب البلاء. وأتلف الشيطان له زراعته، كان عنده زراعة، كان عنده بيدر قمح وبيدر شعير، أحرقه الشيطان، أحرق له لسيدنا أيوب، وصبر وما اعترض على الله. الله تعالى جازاه في هذه الدنيا بشيء حسن، عوض عليه ما كان عنده من الولد، وقال بعض العلماء أحيى الله له أولاده الذين قتلهم الشيطان، وعوضه أكثر مما كان عنده هذا في الدنيا، أما في الآخرة فله الثواب الجزيل، وهو نبي الله. شوف تذكر إذا صار عندك بلاء تقول أنت أنا مين قدام نبي من أنبياء الله. في واحد منا إذا قاعدين يعني بيعرف عن حاله، لأنه كلكم قاعدين هون معناته ما نكون قاعدين بسبب المرض بالبيت، والحمد لله رب العالمين. أقعده المرض 18 عاما، واحد منا حصل معه قاعد بالبيت 18 سنة من المرض، واحد منا جاء الشيطان وقتل كل أولادي، هذا حصل لنبي من أنبياء الله وما حصلت منه لا معصية ولا كلمة فيها تضجر ولا كلمة فيها اعتراض، لأن أنبياء الله لا يعترضون على الله. فدائما نتذكر الواحد شو نحن بالنسبة لسيدنا أيوب عليه السلام، لأن بعض الناس بيقولوا قال نحن صبرنا قد صبر أيوب، وبعض الناس بيقولوا صبرنا أكثر من صبر أيوب. مين من أنت حتى تقول أنا صبرت قد صبر أيوب، أو حتى تقول أنا صبرت أكثر من أيوب؟ معناه أنت لا تعرف قدر صبر أيوب حتى قلت هذه الكلمة. اللي بيقول الكلمة معناته ما عرف قدر صبر أيوب. هو كان مع سيدنا أيوب، عرف شو اللي أصابه، ما خرج منه الدود مثل ما يقولوا بعض الناس. ورد في الحديث مرض 18 عاما، نلتزم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تم المرض الرسول، ما قال أصابته حمى، يجوز تكون حمى السخونة يعني، بس ما تم الرسول، بس أكيد منه مرض منفر، إنه بعض الناس يقولوا صار يطلع منه الدود ويقول للدود يا مخلوقة الله عودي وكلي من رزق الله، هذا لا يجوز على نبي من أنبياء الله، هذه من السخافات. فتذكروا دائما من نكون إذا نظرنا إلى ما حصل مع أيوب عليه السلام والصبر الذي صبره، من نكون نحن؟ شو منكون؟ فلا يقال نحن صبرنا أكثر من أيوب، ولا يقال صبرنا صبر أيوب، نحن لا نبلغ صبر أيوب، لا نبلغ أن نصبر صبر أيوب، هو من أنبياء الله. قال المؤلف رحمه الله: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ما كتب مما شاء الله أن يكون هذا لا يتغير، هذا معناه رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما كتب مما شاء الله أن يكون هذا لن يتغير، الله لا يغيره شيء. الشرع أن القلم قد فرغ من كتابة ذلك، وهناك أقلام أخرى غير ذلك القلم تستنسخ بها الملائكة من اللوح المحفوظ ما أمروا به، بدليل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريخ الأقلام. يعني وصل في ليلة المعراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصل إلى الجنة، دخل الجنة ووصل إلى مكان بحيث سمع صريف الأقلام، صوت أقلام الملائكة التي تستنسخ بأقلامها من اللوح المحفوظ. الرسول سمع ذلك. فإذا واحد سألك ما الحكمة من عروج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعظيم وتشريف للرسول، أطلعه الله على عجائب في العالم العلوي ما اطلع عليها غيره من النبيين، ما اطلعوا على ما اطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى المعراج أن الرسول ذهب للقاء رب العالمين، لا، ليس معناه ذلك. مثل ما بيتصور بعض الناس نصار لقاء، مثل ما بيحصل لقاء بيني وبينكم، هذا لقاء بين مخلوق ومخلوق. أما كلمة لقاء الله شو معناتها؟ الموت. كلمة لقاء الله ما معناها؟ الموت. بدليل الحديث، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله، شو يعني من أحب لقاء الله؟ الموت يعني. ومن كره لقاء الله يعني الموت. إمتى هذا بيحصل؟ عندما يأتيه الملك، الإنسان الكافر يأتيه عزرائيل يبشره بسخط الله وعذابه، فيكره الموت أكثر مما يكرهه. هو الآن يكره الموت، يعني يخاف، يفزع من الموت. حين يأتي عزرائيل عليه السلام وقبله ملائكة العذاب وينظرون إليه وهم سود مخوفون يخاف منهم، يزداد تمسكا بالحياة، يزداد حبا للحياة، ويزداد خوفا من الموت. هذا الكافر حال الكافر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عند ذلك كره لقاء الله أي كره الموت، الله لا يحب لقاءه أي لا يحبه. والذي عند ذلك وهو المؤمن الصالح تأتيه ملائكة الرحمة وجوه كالشمس منورة، الله يرزقنا ذلك، يقعدون منه على مدى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وينظرون إليه باحترام فيفرح، يحصل له سرور عظيم لا يعرف أن يصفه من شدة هذا السرور. ثم يأتي عزرائيل بهيئة حسنة يستأنس هذا المؤمن الصالح حين يأتيه عزرائيل، لا يفزع، لا يحصل له ذلك الفزع. أحيانا يأتي إلى الصالح بهيئة الرجل الصالح، هيئة رجل أبيض له لحية وقور جميل يعني، فيفرح حين يراه فيقول له أبشر برحمة الله ورضوانه. هذا أحب لقاء الله، هنا يحب الله لقاءه، الله يحبه. لأن كل واحد منا أحبابنا، نحن بشر، من طبيعتنا أننا نخاف من الموت، منخاف من الموت، شيء جعله الله فينا. يعني الحية أمرار بتكون هالقد طولها، ليش بنفزع منها؟ بنعرف إنه جسمنا إذا عضنا عليها بنفطسها، ليه بنخاف منها؟ لأنه بتعقص، لأنه بيموت أمرار الواحد لما تعقص وبيموت. خوفا من شو بنكون خايفين؟ من الموت، بنكون خايفين من الموت. نحن نخاف من الموت، هذا شيء طبيعي فينا، حتى لو كان الرجل من الصالحين يخاف من الموت، بس تتفاوت هاي من نحن ومن الصالحين. حتى الصالح يخاف، متى يذهب عنه الخوف من الموت؟ حين يأتيه عزرائيل ويقول له أبشر برحمة الله ورضوانه، فيزول عنه الخوف من الموت ويحب الموت الآن، لأنه عالم أنه مقبل على نعيم لا يوجد مثله في كل هذه الدنيا. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. دغري عائشة رضي الله عنها الفقيهة اللي تعرف باللغة، اللي أكثر امرأة روت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله كلنا يكره الموت، يعني كلنا يخاف الموت. يعني فهمت، انظروا انظروا انتبهوا، فهمت عائشة أن الرسول عن شو عم يتكلم بكلمة لقاء الله؟ عن الموت. قالت له يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال ليس ذاك يا عائشة، يعني مش الخوف الطبيعي الموجود في كل إنسان. فاستر لها النبي صلى الله عليه وسلم كما شرحت لكم الآن، أن العبد إذا كان مقبلا على الآخرة مدبرا عن الدنيا أتته ملائكة وجوههم كالشمس اللي هن ملائكة الرحمة، والآخر اللي هو الكافر تأتيه ملائكة العذاب. فإذا معناه كلمة لقاء الله الموت، مش معناه أنه بيحصل بين الله وبين خلقه مقابلة، المقابلة بين المخلوقين، بين مخلوق ومخلوق بيكون فيه مقابلة. أما الله تعالى فليس كمثله شيء ليس بجسم، ليس بحجم ولا شكل له ولا هيئة له ولا صورة ولا مكان ولا جهة، موجود لا كالموجودان. هاي كلمة واحدة، جملة واحدة، جوهرة من جواهر التوحيد، الله موجود لا كالموجودات. الشرح أن القلم قد فرغ من كتابة ذلك أن الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. الشرح أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، لأن علم الله سبق بذلك، ولا يتغير علم الله، لأن تغير العلم يستلزم الجهل، والجهل مستحيل على الله. هذه الطريقة، هاي طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الدليل العقلي، في إثبات الدليل العقلي على إثبات هذه الصفات الواجبة لله. يعني إذا واحد قال لك شو الدليل أن مشيئة الله لا تتغير، أنه من إثبات صفة المشيئة أن تقول الله له مشيئة أي إرادة لا تتغير. الدليل على ذلك أن مشيئته لو كانت تتغير لكان حادثا، ولو كان حادثا، حادثا يعني مخلوقا، لم يكن إلها. إذا واحد قال لك شو الدليل أن كلام الله الذي هو صفة ذاته لا هو حرف ولا صوت ولا لغة، ما له بداية وما له نهاية، وليس بمتجزئ كلام واحد، بتقول له لو كان كلام الله بحرف وصوت ولغة وله بداية وله نهاية لكان الله كخلقه، ولو كان كخلقه لم يكن خالقا لهم. فإذا هو ليس كخلقه، إذا هو كلامه الذي هو صفته ليس ككلام الخلق. كلامنا نحن حرف وصوت ولغة وله بداية وله نهاية وهكذا. إذا قال لك شو الدليل أن الله تعالى له قدرة، بتقول له لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، والعاجز مخلوق، والمخلوق لا يكون إلها. يعني الصفات الثلاثة عشر اللي بتعرفوهم تثبتهم بهالطريقة اللي هلأ قلت، هذه من الأدلة العقلية. أنه قديش نحن عم نحكي هالكلام، انتوا عم تسمعوه بارك الله فيكم، بس في ناس برا ما سامعين هالكلام وما بيعرفوه وبيسألوا. يعني أنا تجيني أسئلة من بعض الناس، امبارح شخص سألني قال لي شو الدليل أن مشيئة الله لا تتغير؟ أنا شو قلت اليوم؟ إذا بدي أقول من القرآن ليس كمثله شيء، هذا الدليل. قال كيف بيانها؟ لأنه لو كانت له مشيئة تتغير لكان له أمثال لا تحصى، والله قال ليس كمثله شيء. نحن اللي بتتغير مشيئتنا، أما الله فلا تتغير مشيئته ولا علمه ولا تقديره، لا تتغير صفاته. التغير أقوى علامات الحدوث. واحد منا جالس، جالس شو معنى جالس؟ يعني له نصف أعلى ونصف أسفل، ومعناته أنه بينه وبين ما جلس عليه مناسبة، في مناسبة بينك وبين ما جلست عليه. شو هي المناسبة؟ الحجمية. ما أنت جلست على شيء معناته في حجم، قعد على حجم، يا بيكون قده، يا بيكون أكثر منه، يا بيكون أقل منه، في مناسبة يعني. هل هذا يجوز على الله؟ لا يجوز على الله. فلما نقول الرحمن على العرش استوى، ما معناته جلس ولا قعد ولا استقر، معناته قهر، أي خلق العرش وهو قاهره. بتلاحظوا اللي بحطوه على التلفزيون شو بيقول قبل ما يصلي؟ استووا. وإن بيقولوا استوى يعني قعد وجلس. طب هو لما عم بيقولوا استوى عم بيقعدوا؟ في شو واحد بيقول له استوى هم بيقعدوا؟ ما بيقعدوا، ما هو عم بيقولوا استوى. هن بيقولوا استوى يعني شو؟ جلس. يعني كيف؟ هن بيقولوا استوى على معناتها جلس، هذه جلس في حق المخلوق، استوى من معانيها جلس، بس هذا في حق مين؟ في حق المخلوق مش في حق الخالق. بعدين اشرف معاني الاستواء القهر، في حق الله نقول القهر، ما منقول اللي هو ليس اشرف معاني الاستواء. أشرف معاني الاستواء اللي هي كلمة إلى 15 معنى، القهر هذا يليق في حق الله. أما أنا إذا جلست يقال استويت على الكرسي، صحيح استوى فلان على ظهر الدابة، صحيح، من هو هذا؟ مخلوق. أما الخالق فليس كذلك. فهون بصير بتفكر أنت ليش هن نقوا من ال 15 معنى المعنى الذي هو يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق وليس أشرف معاني الاستواء. ليه؟ لأنه مشبهة مجسمة، شن هيك؟ لأن غرامهم أن يشبهوا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فليس بمؤمن، لأنه كذب الآية ليس كمثله شيء. وكذلك ما سبق في علم الله أنه لا يصيب العبد فمحال أن يصيبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، مبرما يعني لا يتغير، ليس فيه ناقض يعني مفسد لما أبرم، ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول، تأكيد للمعنى، ما حدا بغيره يعني، ما شاء الله أن يكون، ما علم الله أن يكون، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. برجع أذكركم أن الذي يقول هذه الكلمات هو الإمام أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي، الذي كان قبل 1000 سنة ووجد حاجة في علم العقيدة أن يذكر هذه التفاصيل من قبل 1000 سنة. هلأ شو ملاقين؟ حاجات وحاجات أكثر من الأول بكثير. إذا هو قبل 1000 سنة وجد الحاجة ليقول هذه الكلمات مع التفاصيل، فكيف هلأ؟ لأن بعض الناس يقول لك ليش بدك تحكي بالعقيدة؟ إيه؟ سأبقى أتكلم في العقيدة إن شاء الله، لأنها أهم ما يتكلم فيه. ذكرت لكم بالدرس الماضي يوم الخميس أنه يوم الأربعاء لما أعطيت درس بالجبل، في واحد كان قاعد بالمجلس سمع أمر يتعلق بالعقيدة كان على خلافه، فتشهد دخل بالإسلام الرجل، مع أنه دائما منعيد هالأمور اللي هي في العقيدة لو سمعتوها 1,000,000 مرة أنتو، هذا دائما في خير ونفع. وصاحب شو مرة إجا واحد أول مرة بيسمع فاهتدى بذلك، قديش النعمة كبيرة، قديش النعمة كبيرة، قد ما أنتو سمعتوها هذا شيء لا يمل منه. فإذا قولوا للناس اللي بيعترضوا عليكم، هذا الإنسان قبل 1000 سنة وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وجد الحاجة ماسة لذكر مثل هذه الكلمات مع التفاصيل في ذلك الوقت، فكيف الآن وقد زاد الجهل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يعني الناس عم يرجعوا جوع بأمور الدين بأمور الآخرة، أغلب الناس عم يرجعوا جوع، ما عم يتقدموا لقدام. هلا شو بيعملوا الناس؟ أغلبهم بيتبعوا عادات غير المسلمين. هذا الذي حث عليه الرسول وحض عليه الرسول؟ لا، هلا أكثر الناس عم يتبعوا عادات غير المسلمين. يعني طلع الرسول شو كان يعمل عليه الصلاة والسلام، كيف كان يحكي، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يقعد، كيف كان ينام. هذا علموه لأولادكم، تعلموه طبقوه، علموه للأولاد. مش تشوف هلا برا شو بيطلع عند الكفار حتى تعمل مثله وتعلم أولادك يعملوا مثله. بسبب هذا صرت إذا عدت على مكان بدك تأكل، إذا عم تستعمل أصابعك يطلعوا فيك الناس اللي هني أمراض بيكونوا مسلمين وبيصلوا وبيصوموا، إنه شو عم يعمل، عم يأكل بأصابعه، فيه قدامه شوكة على الشمال وسكينة على اليمين. عرفتوا ليش شوكة على الشمال؟ حتى يأكل بالشمال، حتى يطلع من اليمين يأكل بالشمال. والرسول شو قال عليه الصلاة والسلام؟ كل بيمينك، كل بيمينك، يعني ما تأكل بالشمال، مكروه كراهة شديدة أنك تأكل بالشمال. شفتوا شو عم يعملوا فيه؟ فإذا أنت جيت بدك تحط أصابعك، الرسول كان يأكل السريد بأصابعه عليه الصلاة والسلام، بثلاث أصابع. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفهم الناس بدين الله، وهو أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، أشرف الناس، أطهر الناس، كان يأكل بثلاثة أصابع. أعكم واحد يقول قرف عن هذا الشيء، كان الرسول يلعق أصابعه، يلعق القصعة عليه الصلاة والسلام ويلعق إصبعه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن القصعة لتستغفر للاعقها. تصوروا كلياتكم هلا بمجلس عازمينكم الناس، لو هون مش في المطعم، جيت انت خلصت اكل بدك تعمل هيك باصبعك وتلعقه، لانه الناس ما بقى متعلمين بالغالب، يستغربون منك وقد ينتقدونك. شو هذا الفعل؟ من فعله ومن حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما السبب؟ بعد الناس عن تتبع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد في صحيح البخاري: ما أكل رسول الله على خوان قط. أول ما بيفرش البيت الواحد اليوم شو بيقولوا له؟ جبت غرفة النوم، جبت غرفة السفرة. ما كان في شيء عالي يأكل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في حط شيء عالي لو أراد، عرفته؟ ما كان يأكل على خوان، الخوان الشيء المرتفع، يعني كان يأكل على الأرض، الأرض مش طبلية، في شيء مثل مي طبلية، يعني بلش يعلو شوي شوي،
تعرفوا تتذكروا الطبلية إذا تعرفوها أو سامعين عنها، هي هالقد تقريبا علوها. بعدين صار يطلعوا شوي شوي طلعوا على الطاولة والكراسي. هلأ إذا بدي يقعد على هالقد بلك بيجعوني إجري. ليش؟ لأنه ما تعود تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في خير لكم ولنا ولأولادنا ولأحبابنا للناس إذا نتبع ما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال كل مما يليك، شوف لو واحد بيتعلم فعم بيقول الرسول تأدب ولدك بهذا، كل مما يليك. ونحن نقول له ما تجي على آخر الصحن، ما تجي على نص الصحن، مما يليك يعني اللي هو أقرب إليك، يعني من هذا كل. رجعوا هالأشياء، أبطلوا ما ينقل عن غير المسلمين، عادات غير المسلمين أبطلوها هاي، وأرجعوا هذه الأمور اللي فيها خير وفيها بركة وفيها أنس، بحس ببركتها من يفعلها، يحس ببركتها من يفعلها. ابتعدوا عن هذه العادات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر بطن لدخلتموه. حيصيروا يتبعوهم. وهلا بيقولوا لك هلا طلعت هالموضة، بيروحوا بدهم يشتروا ثياب، بيقول هلا ما دارج هاللون، ما بقى تلبسوا هاللون، لبسوا هاللون. شو دارج هاللون وما دارج هاللون؟ عليكم بالبياض فإنه خير الثياب. هيك قال الرسول عليه الصلاة والسلام. انتهت. شو بقول دارج هاللون ومدارج هاللون؟ تتبع لمين؟ لغير المسلمين. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال لهم فمن؟ يعني هم عم تتبعوا عادات غير المسلمين بدل أن تتبعوا عادات الصالحين. عادات السادات، سادات العادات. أما عادات الأراضي العادة تكون أراضي العادات، يعني ما تكون سادات العادات. فغلط اتباع عادات الكفار، غلط ترك السنة النبوية. هذا منه شيء صح، منه شيء صحيح. هلا نحن صرنا بالعشر الأواخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها. يعني يجتهد في الطاعات مش بالأكلات. هلا قولوا زهقنا الأكل، صرنا 20 يوم عم نطبخ، سمونا جيبونا أشياء جديدة، تفوتوا على الإنترنت شو عم فتشوا، مش عم فتشوا شو كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يفعل الصحابة. كان الرسول ينقذ أهله ويشد المئزر، بتعرفوا الإزار اللي بيلبسوه للوسط التحتاني، يشد المئزر وينقذ أهله، يعني استنفار لزيادة الطاعات. هذا معناته استنفار لزيادة الطاعات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في رمضان من الريح المرسلة. يعني المطلوب الواحد يسمع هالكلام ويطبق هذا. أجود ما يكون في رمضان، أكرم ما يكون الواحد في رمضان، بالصدقة، بالبذل، بتصدق على الفقراء، بإعانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الطاعة. في شيء مهم سألني واحد امبارح، قال لي مثلا إذا أنا بالليل قرأت شيء من القرآن، شيء قليل مثلا، وصليت ركعتين، وصاحبت أنه هاي ليلة القدر، كون أنا أحييت ليلة القدر؟ لا لا، مش إذا قرأ شيئا قليلا من القرآن وصلى ركعتين أحيى ليلة القدر، يعني يقوم معظم الليل. فقوموا معظم الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي وردت عنه التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في بعض الروايات أنها في السبع الأواخر من رمضان. خلص بلشت يعني العشر الأواخر من هلا، فبدو يقوم الواحد حتى إذا كان خير من عبادة ألف شهر أكثر من 80 سنة، ما بيحصلون هدول لمجرد أنه قعد صلى ركعة الوتر أو صلى ركعتي سنة العشاء مثلا، بده يقوم شو معظم الليل. طيب عبادة أكثر ثواب عبادة أكثر من 80 سنة، ما بيأخذ الواحد من نفسه أن يقوم في هذه العشر الأواخر ويجتهد؟ ما بيلاقي أنه مناسب أنه يعمل هيك؟ أكيد مناسب وأكيد شيء عظيم، لأنه بالغالب الناس عم تعيش 80 سنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، يعني الغالب هيك. طبعا بتحصل في قيام ليلة واحدة قوم العشر الأواخر بإذن الله على ثواب أكثر من عبادة 1000 شهر. يعني شيء عظيم جدا. الله تعالى يرزقنا الهمة على ذلك، الله يرزقنا الهمة والنشاط على ذلك. في همة على سهر الليل على التلفزيون موجود، همة على سهر الليل على التليفون موجود، همة على سهر الليل على أكل والشرب موجود. كلكم تعرفوا، ما عم بحكي كلام ليس من الواقع، كلكم تعرفوا، نحن شايفينه وانتم شايفينه. بيسهروا كل الليل بس عشو، يا تلفزيون يا تليفون يا أكل. بقولوا بنعوض، بنعوض لشنا عم يجوعوا كما كان الناس يجوعون في الماضي. في واحد منا افطاره بكون 3 تمرات وخلاص، في واحد منا عم يعمل حتى الفقير. لذلك قال شيخنا رحمه الله: بعض الفقراء في هذه الأيام يعيشون عيشة بعض الملوك في الماضي. هلا بقول لك عيلة مستورة، تروح تلاقي الله يبارك للمسلمين عم يأكلوا لحم وعم يأكلوا، هذه عيلة مستورة فقيرة. الآن بعض الفقراء يعيشون عيشة بعض الملوك في الماضي، فكيف اللي هن منو فقراء شو عم بيعيشوا عيشة اللي هن من الأثرياء الكبار الله يرحمهم. قلنا آخر عبارة: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه. قريناها ما كلها. الشرح أنه يجب على العبد أن يعلم أن ما سبق في علم الله أنه يكون فقد شاء أن يكون، والمراد بهذا أنه لا يحصل شيء إلا بعلم الله الأزلي، وكل ما جرى ويجري للعالم السفلي والعلوي فهو مما سبق في علم الله الأزلي. كل ما يجري في هذه الأرض وبقية الأراضي، لأنه في 7 أراضي، وكل ما يجري في هذه السماء، سماء جرم كبير، وبقية السماوات، فهذا كله يجري بعلم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية صريحة بأن الله خلق كل شيء بلا استثناء، وخلق كل شيء. قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. اكتبوا عنكم إذا تريدوا، والمراد بالأمر هنا المفعول. وكان أمر الله، المراد بالأمر هنا المفعول. شو المفعول؟ المخلوق يعني، والمراد بالأمر هنا المفعول، أي الكائنات الحادثة، أي الكائنات الحادثة. الشرح أن هذا زيادة بيان لما قبل، والمراد بالعقد الاعتقاد، وذلك من عقد الإيمان يعني الاعتقاد، وليس المراد بالأمر هنا الأمر التكليفي كالصلاة والصيام، إنما ما شاء الله تعالى حصوله ووقوعه في الوجود من أعيان المخلوقات أو من صفاتهم وحركاتهم وسكناتهم. اكتبوا عنكم هذه الآية. قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني هذا اللي يقول أنا أخلق فعلي كله. قال الله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. لا يخلق أحد شيئا سوى الله سبحانه وتعالى. اكتبوا عندكم هذه اللي تريدوا: فتشابه الخلق عليهم. أم جعلوا. اكتبوا عندكم اذا تريدوا. روى الحافظ أبو بكر محمد بن أبي الدنيا، أن عيسى المسيح قال: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر. طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر. إذا واحد عطش وشرب من البحر شو بيصير فيه؟ يعطش زيادة. أشفتوا طالب الدنيا شو بيصير فيه؟ مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو كان لابن آدم وادي من ذهب نتمنى أن يكون له واديان. يجيب مليار، يقول لك هدفي مليار. شو مليار؟ بس يصير عنده مليار، لا شو هدفي مليارين، وهكذا حتى يموت وهو يعيش في الطمع. إلا من رحم الله. قال: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا، كلما ازداد شربا ازداد عطشا، حتى يقتله، حتى يقتله. يعني بيقتل هذا الشيء إذا بيبقى بالطمع، بالطمع يقتله طمعه. كم من أناس قتلهم الطمع حتى يقتله. وقال: يا معشر الحواريين، يا معشر الحواريين، ازهدوا في الدنيا، ازهدوا في الدنيا تمشوا فيها بلا هم، ازهدوا في الدنيا تمشوا فيها بلا هم. لأن الزاهد ما فارق معه، جاءه المال هو زاهد لا يتقلب في النعيم، ذهب المال هو زاهد لا يتقلب في النعيم، ما عنده هم. أما اللي عنده مال بالغالب عنده هم، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: المال أنت تحرسه، العلم هو يحرسك. المال تنقصه النفقة، المال تنقصه النفقة، أما العلم لا ينقصه تعليمه، بالعكس بيزيد البركة عندك، بيزيد الثواب. شفتوا في فرق بين العلم والمال، فرق كثير. العلم أحسن من المال. وقال: من ذا الذي يبني، من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، وقال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا. يعني إذا واحد عمر بيت على موج البحر، هذا شو بيبقى البيت؟ لا، لا يثبت له. تلكم الدنيا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. عم يعطيك مثل انه الدنيا هاي مثل إذا واحد بده يعمر بيت على موج البحر ما بيثبت. قال: تلكم الدنيا لا تتخذوها قرارا، فلا تتخذوها قرارا. يعني اللي بده يعمر بيت يحاول انه يعمل ما يكون سببا ليكون له بيت في الجنة، يعمل شيء. إذا واحد صلى كل يوم 12 ركعة يبنى له بيت في الجنة من غير الفريضة. من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. 12 ركعة، 12 ركعة إذا بيصلي الواحد في اليوم يبنى له بيت في الجنة. مقدار الصوت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة خير من الدنيا وما فيها. البيت أكبر من الصوت، يعني أكيد هذا البيت خير من الدنيا وما فيها. اللي إذا واحد صلى 12 ركعة، شوفوا قديش عم نروح على حالنا بكسلنا، بتركنا لهذه الفضائل التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواحد كلما ازداد طمعا في الدنيا مثل اللي عم يشرب من مية البحر، إذا استمر في الطمع يقتله ذلك. مثل اللي عم يشرب من مية البحر على طول بيزداد عطش وبيشرب على طول، يقتله ذلك. واللي عنده زهد واللي عنده قناعة يمشي بلا هم، أما الذي ليس عنده قناعة بيمشي بهم وبيقعد بهم وبيجي بده ينام مع الهم. ذاك بلا هم يمشي بلا هم، لأنه هذا من أعقل الناس بيكون. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا، وأكرمنا برؤية ليلة القدر يا أرحم الراحمين، وأكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على حسن القيام وحسن الصيام. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم الطف بعبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
اللهم أنقذهم من شر الكفار يا أرحم الراحمين، اللهم احفظنا من شر الأشرار يا أكرم الأكرمين، اللهم حقق لنا رغباتنا على النحو الذي ترضى، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا من العلماء العاملين الزاهدين المتقين الصابرين، إنك ربنا على كل شيء قدير، واجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم، رب اجعل هذا الدعاء مستجابا، آمين. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. نهلل لا إله إلا الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.